بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح المنظومة البيقونية للإمام البيقوني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الحمودي بحي الفيحاء بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بهذه الدروس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأحبة، نلتقي في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى في هذا الجامع المبارك لمدارسة ومذاكرة العلم. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجزي القائمين على هذا الجامع والمنسقين لهذه اللقاءات العلمية وفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة ومركز الدعوة في جدة خير الجزاء على ما يبذلون ويقدمون. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، إن ربنا لسميع الدعاء. ثم من باب التذكير حفظكم الله، يوجد منشط آخر عقب صلاة العشاء في هذا الجامع، فنكتفي هذه الليلة باللقاء حول شرح المنظومة البيقونية لتعارض جرى سابقاً وأمره يسير إن شاء الله من باب التنويه، يعني اليوم لقاء واحد فقط، ولعل الله ييسر ذلك في اللقاءات القادمة بحول الله أن نكمل ما يتعلق بالدرسين جميعا بحول الله تعالى. ثم إن هذا الباب وهذا اللقاء المتعلق بشرح المنظومة البيقونية، قبل أن أبدأ فيه والكلام حولها والشرح والتعليق عليها، أريد أن أنبه ببعض التنبيهات بين يدي هذا الشرح لتعلم بارك الله فيك أن تحصيل العلم وسلوك طريقة أهله قربة من القرب وعبادة من العبادات، يجب عليك فيه أن تخلص لله تعالى. وقد جاءت النصوص في الشريعة المطهرة تبين فضل العلم وفضل حملته، وهي كثيرة جداً، ساقها الإمام ابن القيم مبيناً دقائق الأدلة في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة، وحشر فيه من أدلة الوحيين وبيان وجه ذلك بما لا مزيد عليه رحمه الله وغفر له. فأخلص يا عبد الله فيما يقربك من الله، وفي كل طاعة تتقرب بها إلى الله تعالى، ومنها طلب العلم، ومنها حضور حلق العلم وطلب العلم. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر: من أصلح سريرته فاح عبير فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله في السرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر، لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. والكل يحفظ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، الحديث. فيجب أن تتعاهد هذه النية قبل الطلب وفي أثناء الطلب وبعد الطلب، بل وفي كل شأن من شؤون حياتك مما تتقرب به إلى الله تعالى، حتى في أبواب المباحات، حتى في أبواب المباحات. والمرء أيها الإخوة خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه. وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه، فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم، كما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله. فيجب أن تحرص كل الحرص على تعلم العلم المفصل لتعمل عملا مفصلا يقربك من الله جل وعلا. ثم نأتي إلى التنبيه الثاني المتعلق بهذا الفن، أعني فن علم أصول الحديث، علم أصول الحديث. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: فشرف العلم بحسب شرف معلومه، فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وشدة الحاجة إليه. انتهى. علم أصول الحديث، والذي تعارف عليه بعضهم مؤخرا أو في المتأخرين بمصطلح الحديث، نعم، علم مهم، علم مهم جدا. فلو نزلت كلام الإمام ابن القيم آنف الذكر: فشرف العلم بحسب شرف معلومه، ستجد أن هذا الفن يخدم سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمعرفته وإتقانه والحذق فيه، تميز النصوص النبوية ثبوتا وعدما، صحة وضعفا. إذن هو علم متعلق بسيرة وسنن سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحاجة ماسة بل وملحة إلى معرفته وضبطه وإتقانه والحذق فيه، والحذق فيه. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله فيما أخرجه الخطيب في الجامع بسند لا بأس به، قال: ليس جودة الحديث في قرب الإسناد، ولكن جودة الحديث في صحة الرجال، في صحة الرجال. ويقول الإمام يحيى القطان رحمه الله فيما أخرجه الخطيب أيضا في الجامع بسند حسن: لا تنظروا إلى الحديث، ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتر بالحديث
إذا لم يصح الإسناد. مراده رحمه الله ألا تغتر، مراده بهذا أي ألا تغتر بحسن ألفاظ الحديث وجزالته، فقد يكون في أروع الصور والألفاظ ومتانتها إلا أنه غير ثابت وغير معتبر وغير معتبر. أما الحاجة إليه فقد أبانها، أعني إلى علم الحديث والذي من مفرداته علم أصول الحديث، علم أصول الحديث أو علم قانون الرواية. قال الحافظ ابن حبان رحمه الله في كتابه المجروحين في مقدمته: لم يكن هذا العلم في زمان قط تعلمه أوجب منه في زماننا هذا. لماذا هو أوجب والحاجة إليه كذلك؟ قال: لذهاب من كان يحسن هذا الشأن، لذهاب من كان يحسن هذا الشأن وقلة اشتغال طلبة العلم به، وقلة اشتغال طلبة العلم به. انتهى كلامه رحمه الله. والمراد الإتقان والضبط والمعرفة. كثير يحفظ هذه المنظومة وغيرها إن كانت نثرا أو نظما، إلا أن الإتقان والحذق، إلا أن الإتقان والحذق يكاد يغيب عن شريحة عظمى ممن حفظ أو درس أو درس. يقول السمعاني رحمه الله في أدب الإملاء والاستملاء، قال رحمه الله: اعلم وفقك الله أن علم الحديث أشرف العلوم بعد العلم بكتاب الله عز وجل، إذ الأحكام مبنية عليهما ومستنبطة منهما، والله سبحانه وتعالى شرف نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى أن قال: وألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد لها من النقل. ألفاظه عليه الصلاة والسلام لا بد لها من النقل، ولا تعرف صحتها إلا بالإسناد الصحيح. والصحة في الإسناد لا تعرف إلا برواية الثقة عن الثقة والعدل عن العدل، والعدل عن العدل. قل لي بربك كيف ستعرف صحة الإسناد ورواية العدل عن العدل لتقف على صحيح السنة وأنت لا تعرف هذا العلم؟ فرق بين بين معرفة هذا الفن وإتقانه والحذق فيه وبين المشاركة، أن تكون مشاركا كغيرك من المشاركين. فرق بين العالم بالشأن والمشارك في الشأن، فبينهما رتب متباينة، بارك الله فيك. لهذا قال العراقي رحمه الله، أعني الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح، آسف، في شرح التبصرة والتذكرة، قال رحمه الله: فعلم الحديث خطير وقعه، علم الحديث خطير وقعه، كثير نفعه، عليه مدار أكثر الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام. استمع إلى كلامه الآتي، يقول: ولأهله اصطلاح، ولأهله اصطلاح لا بد، لا بد للطالب من فهمه. تفهمه على ماذا؟ تفهمه على على مرادك أو على مراد فلان ولا علان، أم تفهم هذا الاصطلاح على مرادهم وإطلاقهم؟ واضح؟ لا بد للطالب من فهمه، فلهذا ندب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه، أي في علم اصطلاح أهل الفن، في علم اصطلاح أهل الفن. ولهذا قال السخاوي رحمه الله في شرح التقريب: وأولاها بالاعتناء، يعني علم أصول الحديث، أولاها بالاعتناء، وأحق ما شمر فيه المبرزون ومحقق العلماء، ومحقق العلماء. عرفت لماذا قال الحافظ ابن حبان ما قال أن هذا العلم ذهب كثير ممن يحسنه وقل اشتغال طلبة العلم به؟ يقول الحافظ ابن قتيبة رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ المزي في تهذيب الكمال: ليس لأمة من الأمم إسناد كإسنادهم، يعني هذه الأمة، وهذا تفسير الحافظ المزي، رجل عن رجل وثقة عن ثقة حتى يبلغ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فيبين بذلك الصحيح والسقيم والمتصل والمنقطع والمدلس والسليم. كيف تصل إلى هذا إلا بتحقيق هذا العلم؟ لهذا قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في كتابه المشهور بمقدمة ابن الصلاح: وأصل التسمية معرفة أنواع علم الحديث. نعم، قال رحمه الله عن علم أصول الحديث أنه أو هو من أكثر العلوم تولجاً، من أكثر العلوم تولجاً، ومراده كما قال الحافظ ابن حجر مبيناً كلام ابن الصلاح، قال رحمه الله في النكت: أي دخولاً في فنونها. والمراد بالعلوم هنا الشرعية، وهي التفسير والحديث والفقه، وإنما صار أكثر لاحتياج كل من العلوم الثلاثة، احتياج كل من العلوم الثلاثة إليه. يقول ابن حجر: أما الحديث فظاهر، يعني ظاهر حاجته إلى ماذا؟ إلى هذا العلم، علم أصول الحديث. وأما التفسير فإنه أولى ما فسر به كلام الله تعالى، ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت. وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، الفقه الصحيح يجب أن يبنى على دليل ثابت، لا يبنى الفقه الصحيح على ما لم يصح من الأحاديث الواهية والموضوعة والتالفة والباطلة، فهذا ليس فقها، هذا ليس من الفقه، ولا يمكن أن يعتبر فقيها من يعتمد على مثل هذه الأحاديث الموضوعة والمكذوبة ونحو ذلك. مما يزاد أيضا على كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله من العلوم التي تحتاج إلى علم أصول الحديث علم الاعتقاد، علم الاعتقاد الذي هو أس العلوم وأساسها، ومن ذلك ما يتعلق بأسماء الله وصفاته والأمور المتعلقة بالغيبيات ونحو ذلك من عذاب القبر ونعيمه وغيرها من أمور الاعتقاد. فهذه كتب السنة المسندة المؤلفة في السنة، نعم، أعني في الاعتقاد، كالسنة لعبد الله بن أحمد والسنة للالكائي وغيرها، كلها مسندة فيها ما يتعلق بأبواب الاعتقاد، بعضها مختصر وبعضها ماذا؟ مطول، يسوقها أصحابها بالأسانيد. فهل كل ما أوردوه فيها ثابت؟ ليس كذلك. كيف نعرف الثابت من غير الثابت؟ نعرف ذلك بهذا العلم، فيدرس الإسناد وتدرس تلك المتون على قانون أهلها، فيميز الصحيح من غيره. وهكذا الأمر فيما يتعلق ماذا؟ الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقد تنسب إلى الصديق أبي بكر قولا ولا يصح وقد يكون موضوعا، وقد تنسب إلى الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه كذلك ما لم يصح، كيف وإن أسندت إليه أمرا قد قاله وصح عنه؟ فإن الأمر في غاية من النبل والفضل، بارك الله فيكم. وقد أشار إلى أهمية معرفة صحة الإسناد في أبواب الاعتقاد الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه ذم التأويل، فراجعوه. إذا علمت حاجة العلوم إلى هذا العلم، تعلم قول بعضهم أن هذا العلم علم خادم، هذا العلم علم خادم، وجميع العلوم مخدومة، يعني تحتاجها أو تحتاج إليه، أما هو لا يحتاجها، هو لا يحتاجها لإتقان هذا الباب، فأنت لا تحتاج إلى معرفة ماذا؟ أبواب العلم الأخرى، أعني عدم حاجة علم أصول الحديث إلى الفقه، عدم حاجة علم أصول أو متعلق التفسير بعلم الحديث، لا يحتاج إلى هذا، فهو علم خادم. وأما تلك العلوم فعلوم ماذا؟ مخدومة، بارك الله فيك. إذا علمت هذا ظهر لك كلام الحافظ أو دقة كلام الحافظ العراقي أبي الفضل لما قال علم الحديث خطير وقعه، خطير وقعه. إذا أدركت هذه الأهمية علمت عظم هذا العلم وخطر هذا العلم، عظمه وخطره أيضا. فليس هذا الباب، أعني المتعلق بالكلام على الأحاديث ثبوتا وعدما، صحة وضعفا ونحو ذلك، ليس هذا لكل من هب ودرج وأقبل وأدبر. غاية ما عنده إذا أراد، إن أراد أن يدرس إسناد حديث، نظر إلى تقريب التهذيب فقط، ثقة 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 قال صحيح، وسيتبين أن هذا عوار شديد، وليس هذا بعلم، وليس هذه بطريقة صحيحة، وليس بهذا مسلك قويم فيما يتعلق بالقيام بحق هذا العلم الخطير والعظيم. لهذا بارك الله فيكم تسلط كثير من هؤلاء الدخلاء والجهلاء فشوهوا كتب العلم وكتب السنة وكتب الكتب المصنفة في هذا الأبواب في هذه الأبواب العظيمة، يصححون ويضعفون كيفما يشاءون بغير قانون على غير قانون أهله. هذا عبث ولعب واستهتار بكتب العلم، استهتار مبني على الاستهتار بقانون العلم وإدراك أهميته. عرفت؟ إذن لا يجوز لك أن تتجرأ، لا يجوز لك، بل أنت آثم، آثم إن تجرأت على التصحيح والتضعيف وأنت لا تعرف هذا العلم، فضلاً عن أن تكون فاهماً له، فضلاً أن تكون متقناً حاذقاً فيه. انتبه، قد تنفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً صح أنه قاله فتقول هو ضعيف أو العكس، فتدخل في الوعيد الشديد الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله العبث الحاصل في مكتباتي في المكتبات مما أخرجه هؤلاء كثير من هؤلاء الكتاب يدعو ضرورة إلى تنبيه الناس وطلبة العلم خاصة إلى خطر هذا الأمر وضرورة العناية بفهمه، أعني علم أصول الحديث كيف تتعامل. ليس علم الحديث هو علم المصطلح، انتبه، من حصر علم الحديث في علم المصطلح هذا لا يفهم لا يدرك، هو من علم الحديث. كما أبنت هذا في دورة أقمناها سابقا بعنوان مدخل إلى علم الحديث، وأبنت ما يتعلق بهذا الجانب، وإن كنا ما أتينا على كل الأبواب لكن أتينا على جملة كبيرة منها. فخطأ أن تحصر علم الحديث في علم أصول الحديث. إذا قلت في هذه الأحاديث أو الآثار تصحح وتضعف من غير إتقان فأنت من الذين افتاتوا وقفيت ما ليس لك به علم ووقعت في النهي وقارفت إثما عظيما، نعوذ بالله من ذلك. تب إلى الله وأمسك وارفع القلم. مرحلة التصنيف والتأليف والكتابة هذه مرحلة عليا ليست لأحد الناس ولا لأفراد الأمة، ولا يمكن أن تبلغها إلا بعد أن تقطع مرحلة التأصيل والتأسيس، ثم مرحلة التكوين، ثم مرحلة التصنيف، ثم مرحلة التصنيف. أما الكلام عن الناظم والمنظومة فأكثر من شرح وعلق على هذه المنظومة البيقونية ذكروا أنهم لم يقفوا له على ترجمة مطولة، لم يقفوا له على ترجمة مطولة، يعني ترجمة فيها ذكر شيوخه وتلامذته وغير ذلك، وهو كذلك. أما اسمه فهو عمر، الناظم عمر ابن محمد بن فتوح الدمشقي الشافعي، هذا الذي وجده الأجهوري في حاشيته على البيقونية مما وجده بخط الناظم، هكذا سمى نفسه. وكما قيل قطعت جهيزة قول كل خطيب. أما كحالة رضا كحالة في معجم المؤلفين فأسماه طه، طه ابن محمد بن فتوح. وبناء على الذي ذكره الأجهوري فإن قوله مقدم وهذا هذه التسمية بطه خطأ. ووصفه الدمياطي رحمه الله في شرح منظومة البيقونية، وصف البيقوني بالإمام العلامة والهمام الفهامة الشيخ البيقوني هكذا، وأما كحالة فترجم له بأنه محدث أصولي كان حيا حتى عام 1080 1080 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبكل حال فإن أهل العلم تتابع جماعة كبيرة منهم بالتعليق عليها وشرحها والاستدراك عليها ونحو ذلك، فهي من المتون المناسبة والمختصرة في هذا الفن، لكنها غير مستوعبة ولا مستوعبة. اعتنى أهل العلم بهذه الرسالة كما قلت شرحا وتنكيتا واستدراكا، وسيرد معنا بحول الله تعالى بعض من الاستدراك على هذه المنظومة في محلها إن شاء الله تعالى. هذا ما رغبت أن أنبه الإخوة بين يدي هذا الشرح، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. تفضل ابدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا. قال الناظم رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل.
نعم، بدأ هذا أول بيت في هذا النظم، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، أي أبتدئ نظمي هذا بحمد الله عز وجل، وهو الثناء بالقول المحمود بصفاته سبحانه وتعالى المتعدية واللازمة، مصليا أي ومسلما، مصليا ومسلما على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الاقتصار على الصلاة دون السلام على أحدهما دون الآخر مما نص أهل العلم رحمهم الله على كراهته، مما نص أهل العلم على كراهته، كما أبان هذا الحافظ ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث وغيره، وقد أبنا هذا مما كرهه أهل العلم في هذا المقام فيما كتبناه في ضبط كتابة الحديث وإصلاحها. قوله مصليا حال من فاعل أبدأ على محمد خير نبي أرسل، هو خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهو أفضلهم وأكرمهم، سيد الخلق أجمعين. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، أو أنا سيد الناس يوم القيامة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. وأرسل عليه الصلاة والسلام للثقلين، كان النبي قبله يرسل إلى قومه خاصة، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فكان قد أرسل إلى الناس كافة، إلى الجن والإنس، كما في الصحيحين قول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر فيها أو فيه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. والمراد بالناس الجن والإنس كما قال غير واحد من السلف. نعم.
وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده.
نعم، قوله وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. وذي أي هذه من أقسام الحديث العديدة مما سيرد ذكرها، وهو مبتدأ. وقوله من أقسام الحديث متعلق بقوله عدة بكسر العين المهملة، خبر المبتدأ. من تحتمل أنها للتبعيض وتحتمل أنها للبيان، والأظهر أنها للتبعيض، لأن الناظم رحمه الله في هذه المنظومة لم يستوعب كما قلت غير مستوعبة، لم يستوعب جميع أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة، في هذه المنظومة ذكر عدة ما ذكر 32 قسما فقط، وثمة أقسام أخر. بارك الله فيكم. قال: وكل واحد أتى وحده، أي أنه سيذكر لك أيها الطالب كل قسم بعد هذه التقدمة، سيذكر لك كل قسم من أقسام الحديث التي هي عديدة، ويأتي القسم ومعه الحد. معه ماذا؟ الحد، أي التعريف. المراد به ماذا؟ أتى، أي ثبت ذكر اسمه، أي سيذكر القسم بذكر اسمه. وكذلك يأتي مع التسمية ذكر حده، أي بيان ماذا؟ الحد. وكل واحد أتى وحده، على أنه مفعول معه. الحد لغة المنع، أما من حيث الاصطلاح فقد ذكر الجرجاني في التعريفات قول دال على ماهية الشيء، قول دال على ماهية الشيء. هل كل حد كذلك؟ ليس كل حد كذلك، فبعض الحدود تامة وبعض الحدود ناقصة. فالحد قسمين: تام وناقص، تام وناقص. فهو يأتي لك بالقسم مع تسميته، وكذلك يذكر لك ماذا؟ يذكر لك الحد مع ذكر الاسم. قال: وكل واحد أتى وحد. الواو هنا للمعية، أي أتى ومعه حده وتعريفه، ولا يفيد الترتيب، فتارة يذكر الحد أولا ثم يذكر المحدود، وتارة يعكس، وتارة إيش؟ يعكس كما سيأتي. أتى، هذه الكلمة أتى لها دلالة، أتى مشعرة بسهولة النظم، بسهولة ماذا؟ النظم، أي كأنه جاء بنفسه هكذا، بسهولة أتى وحده. نعم.
أولها الصحيح وهو اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عبد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله.
نعم، هذان بيتان بعد تلكم التقدمة متعلقة بالصحيح. قال: أولها، أي أول العدة، أول العدة أو أول أقسام الحديث، أولها الصحيح. يريد رحمه الله، تأمل، وهو ما اتصل، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل إلى آخره. لو تأملت البيت هذا مع تاليه سيظهر لك أنه يريد بهذا النوع الحديث الصحيح لذاته، يريد به الحديث الصحيح لذاته. فالصحيح إذن هذا قسم، أتى وحده. ما هو حده؟ الصحيح ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يرويه عدل باب، هذا تعريفه. إذن الحديث الصحيح ما اتصل إسناده برواية عدل ضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. الحديث الصحيح بارك الله فيكم لذاته له شروط ليقال عنه أنه حديث إيش؟ صحيح. شروط ثبوتية وشروط سلبية. المراد بالشرط الثبوتي الذي يجب أن يتوفر، المراد بالشرط السلبي الذي يجب أن ينتفي. فالشروط الثبوتية ثلاثة، الشروط الثبوتية ثلاثة، أولها اتصال الإسناد، اتصال الإسناد، ثانيها عدالة الرواة، عدالة الراوي، ثالثها تمام الضبط، ضابط يعني تام الضبط، يريد تام الضبط، هذه الثبوتية. أما السلبية التي يجب أن تنتفي فهما شرطان، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. لك أن تقول انتفاء العلة المؤثرة ليدخل في ذلك الشذوذ والنكارة وغير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله، واضح؟ فالأمر فيه سهل، والبعض يشدد لا هذا تداخل في الحد، الأمر سهل. إما أن تقول من غير شذوذ ولا علة، لأن هذا قسم وهذا قسم وغير ذلك تدخل تحته أشياء كثيرة، أو تقول من غير علة مؤثرة ليشمل الشذوذ وغيرها من العلل، وغيرها من العلل. الشرط الأول اتصال الإسناد. ما المراد باتصال الإسناد؟ المراد باتصال الإسناد أن يروي الراوي عمن فوقه، أن يتحمل الراوي أو أن يروي الراوي عمن فوقه بإحدى طرق التحمل الصحيحة. انتبه إلى الصحيحة، يعني ثمة طرق للتحمل غير صحيحة، لا بد أن يتحمل الراوي عمن فوقه بإحدى طرق التحمل الصحيحة. هذا القيد، قيد الاتصال، قيد يخرج به المدلس والمنقطع والمرسل والمعلق وكل ما يتعارض مع الاتصال، كل ما يتعارض مع إيش؟ الاتصال، مما ينافي شرط الاتصال. الشرط الثاني عرفنا هذا، الشرط الثاني عدالة الرواة، يرويه عدل، ها؟ يعني المتعلق بعدالة الرواة. بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيره ذكروا أن العدالة يعرفون عندنا عدالة وعندنا عدل. العدالة ما هي؟ قالوا هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى أو التقوى والبعد عن خوارم المروءة، واضح؟ هذه العدالة. من هو العدل؟ بعد أن عرفنا العدالة عندهم، فالعدالة أو العدل عندهم المسلم البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، واضح؟ وآخرون من أهل العلم عرفوا العدالة بأنها استقامة، استقامة في السيرة والدين. هذه الاستقامة تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر، تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. هذه العدالة عندهم، من هو العدل بعد أن عرفنا هذا؟ العدل عندهم من كان الغالب على أحواله الطاعة لله تعالى والاستقامة والسلامة من المفسق. من كان الغالب على أحواله الطاعة والاستقامة والسلامة من المفسق، هذا الرأي هو الراجح، وعليه جماعة كبيرة من سلف الأمة الصالح، وهو رأي الأئمة سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وعبد الله بن المبارك والإمام الشافعي وابن حبان والذهبي. وقال العلامة الصنعاني في التوضيح: هو التحقيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، هو رأيه أيضا شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: ليس من شرط المتقين ونحوهم أن لا يقع منهم ذنب، ولا أن يكونوا معصومين من الخطأ والذنوب، فإن هذا لو كان كذلك، يعني لو شرط هذا ليكون متقيا، فإن هذا لو كان كذلك لم يكن في الأمة متق، بل من تاب من ذنوبه دخل في المتقين. انتهى. إذ ليس من شرط الثقة كما قال الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في ترجمة الإمام الحافظ علي بن عبد الله المديني: ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا، أي الخطأ في الرواية والخطايا عن الآثام، لكن الغالب على أحواله السلامة، إذا ما وقع في خطأ رجع، إذا ما رجع، إذا ما وقع في ذنب تاب وأناب ورجع. إذن وصف العدالة، وصف الشخص بأنه عدل، هو وصف زائد على الإسلام. انتبه، نحن لا نكفر الناس ولا يجوز التكفير إلا ببينات، تكلمنا عن هذا كثيرا ومحاضرة كاملة عن خطورة التسرع في التكفير. أتكلم المسلم، عندنا مسلم وعندنا مسلم عدل. العدالة وصف زائد على الإسلام، وصف زائد على الإسلام، بمعنى أنه حتى يوصف الراوي بأنه عدل لا بد من معرفة دقيقة بحاله وسبر مروياته. لهذا نقد الحافظ الخطيب في الكفاية ورد على من زعم أن العدالة هي إظهار الإسلام، هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر، وبين أن هذا القول غير صحيح، قول غير صحيح، ودلل عليه وحكى أن كثيرا من الناس، ومراده بعض أهل العلم، يرى أنه لا بد من الاستظهار في البحث عن عدالة المخبر بما يجب في عدالة الشاهد. ثم قال: فثبت بما ذكرناه أن العدالة شيء زائد على ظهور الإسلام. كيف يحصل؟ قال: يحصل بتتبع الأفعال واختبار الأحوال. وانتصر لهذا القول الحافظ ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول حيث قال: العدالة لا تعرف إلا بخبرة باطنة وبحث عن سريرة العدل وسيرته. فما ينتشر أو يقال يعني مثلا الأصل في من لا يعرف عنه أو فيه جرح أنه عدل، لا، المسلم نقول مسلم، هو مسلم، تريد أن تصفه بأنه عدل يحتاج إلى إثبات، لا تقول لا يعرف بجرح إذن هو عدل، هذا قول لا يجري على سنن أهل العلم ومخالف لقول المحققين. لماذا عاب أهل العلم على الحافظ ابن حبان إدخاله عددا من الرجال في كتابه الثقات أو صحح لبعضهم الحديث في الصحيح بأن العدل عنده من لم يعرف فيه جرح، وعابوا عليه ونقدوه وصفوه بالتساهل، قالوا: ما ساهل البستي في كتابه، بل شرطه خف، يعني شرط خفيف، شرط خفيف، بل شرطه خف وقد وفى به، يعني التزمه، التزم هذا قيد العدالة. بارك الله فيكم، هذه العدالة، هذا القيد يخرج به قسمان. لماذا يشترط أهل العلم؟ ثمة محترزات. هذا القيد، قيد العدالة، يخرج منه قسمان: قسم تحقق الطعن في عدالته، تحقق الطعن في عدالته، مثل الكافر والمجنون، نعم، والكذاب والمتهم بالكذب والفاسق والمبتدع، على تفصيل فيما يتعلق بالرواية لعله سيرد إن شاء الله. أما القسم الثاني يخرج بقيد العدالة، القسم الثاني قسم لم، انتبه، لم تتحقق فيهم العدالة. القسم الأول قسم يخرج به من تحقق الطعن في عدالته، الثاني قسم لم تتحقق فيهم العدالة، لا بطعن فيها، لا بطعن إيش فيها، لم تتحقق، مثل المبهم، مجهول العين، مجهول الحال، والمستور عند من لا يسوي، ونحو ذلك، وضح؟ هذا القيد يخرج به كما قلنا ماذا؟ قسمان. كذلك العدالة، جاء وقت الأذان، العدالة بارك الله فيكم لا تثبت بالهيئة الظاهرة، لا تثبت بالهيئة إيش؟ الظاهرة، يعني بمجرد ظاهره وسمته حسن إذن هو عدل، لا، هو ظاهره حسن بس، لا تتجاوز ولا تفرط في الثناء. في الكفاية أخرج الحافظ الخطيب رحمه الله عن يعقوب بن سفيان قال: سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس: عبد الله العمري ضعيف؟ يسأله، سأل أحمد بن يونس: هل عبد الله العمري ضعيف المكبر؟ قال ابن يونس، أحمد ابن يونس: إنما يضعفه رافضي بغيض لآبائه، ولو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة، لعرفت أنه إيش؟ ثقة. علق الخطيب رحمه الله قائلا: احتج أحمد بن يونس على أن عبد الله العمري ثقة بما ليس حجة، لأن حسن الهيئة مما يشترك فيه العدل والمجروح، يشترك فيه العدل والمجروح. إذن العدالة لا تثبت بالهيئة الظاهرة. تقول فلان عدل يحتاج منك إلى إيش؟ إثبات. لا تقول أنت تطعن في الناس، نحن لا نطعن في الناس ولا نستجيز الطعن في الناس إلا ببرهان وثمة حاجة واقتضاء. لكن أنت أيضا تعدل من ليس عدلا، والله تعالى يقول ممن ترضون من الشهداء في دينار ودرهم تبحث عن العدل. صحيح؟ ليش إذا ما وقفت على باب من أبواب المحاكم وطلبوا شاهدا ما تأخذ أي واحد ما تعرفه؟ لأنك لا ترتضي من لا تعرف. صحيح؟ فتبحث عمن ترضى، ودين الله أحق أن يطلب له العدول، كما قال بهز بن حكيم رحمه الله وغيره. عرفت؟ بارك الله فيك. الشرط الثالث الضبط، شرط متعلق بماذا؟ بالضبط. يرويه عدل ضابط، ما قل هذا هو الضبط، شرط الثبوت هذا. أقول بارك الله فيكم العدالة لو ثبتت العدالة وحدها لا تكفي، العدالة وحدها لا تكفي لقبول حديث الراوي، لا تكفي لقبول حديث الراوي، لا بد أن يتوافر في الراوي صفات أخرى، ومنها ضبطه لحديثه، ضبطه لحديثه. لا يحكم بصحة حديث العدل إلا إذا كان ضابطا لحديثه. إن كان ضابطا غير عدل، ضابطا غير عدل، لم يحكم لحديثه بالقبول أيضا. شرط العدالة شرط مهم وأساس لا يتسمح فيه أهل الحديث، لا يتسمحون، انتبه، أهل الحديث لا يتسمحون في شرط العدالة. فمن فقد العدالة لا يعتبر به ولا بحديثه، لا يعتبر به ولا بحديثه، بخلاف شرط الضبط، فإنهم قد يتسمحون، قد يتسمحون في حديث صاحبه ما لم يفحش خطأه أو يكثر أو يتفرد بما لا تحتمل حاله التفرد ونحو ذلك. إذا لا بد مع العدالة ماذا؟ الضبط. وقد أبان عن هذا الحافظ ابن حبان في مقدمة المجروحين النوع الخامس، قال الخطيب في الكفاية: باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية وإن عرف بالصلاح والعبادة، وإن عرف بالصلاح والعبادة. طيب هل لك أن نمثل؟ نمثل بهذا. شوف، أخرج الفسوي رحمه الله في المعرفة والتاريخ، والرامهرمزي في المحدث الفاصل، وابن حبان في المجروحين بسند صحيح عن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله يقول: لقد أدركت في هذا البلد المدينة، لقد أدركت في هذا البلد مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة، يحدثون، يجلسون للتحديث، ما سمعت من أحد منهم حديثا قط. يذكرهم بالعبادة والصلاح وغير ذلك، ما سمع من أحد منهم. قيل له: لما يا أبا عبد الله؟ قال: لم يكونوا يعرفون ما يحدثون. تفضل.
هل يشتغل؟
نعم. ومنه أيضا ما أخرجه الحافظ ابن حبان في مقدمة المجروحين أو في المجروحين بسند صحيح عن عمرو الناقد أن رجلا سأل وكيعا رحمه الله الإمام وكيع بن الجراح قال له: تعرف حديث سعيد ابن عبيد الطنافسي عن الشعبي في رجل حج عن غيره ثم حج عن نفسه؟ فقال له: من يرويه؟ قال: قلت وهب بن إسماعيل راوي هذا الحديث. فقال الإمام وكيع: ذاك رجل صالح وللحديث رجال. هو عدل لكن غير ضابط، غير ضابط. وأخرج الإمام مسلم في مقدمة الصحيح بسند حسن عن أبي الزناد رحمه الله أنه قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله، ليس من أهل، يعني غير ضابط. إذن من هو الراوي الضابط؟ عرفنا الضبط، ها؟ من هو الراوي الضابط؟ الراوي الضابط هو من كان الغالب، من كان الغالب على حديثه السلامة والصحة، من كان الغالب على حديثه السلامة والصحة، بمعنى أن وقوعه، قلنا الغالب وقوعه في الخطأ في الرواية أو الغلط يقع، لكن على سبيل القلة والندرة، على سبيل القلة والندرة. من ذا الذي لا يخطئ؟ لا يكاد يسلم من الخطأ أحد، كما قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله: ليس العجب ممن يحدث فيخطئ، إنما العجب ممن يحدث فلا يخطئ. ولهذا لا يسلم من الخطأ إيش؟ أحد. وهذا أمر مستقر، يعني ما ناقش فيه الأئمة رحمهم الله، وهذا وارد، ولسنا في مقام الاستيعاب في هذا المقام، وإلا فكتاب الزركشي رحمه الله الإجابة فيما استدركته عائشة على بعض الصحابة، وما ذكر في كتاب التمييز للإمام مسلم من مفردات في هذا الباب وغير ذلك، بل إن علم العلل ميدانه يبحث في حديث الثقات. الشاهد بارك الله فيكم أن الضابط من كان الغالب على حديثه السلامة والصحة، يعني يقع في الخطأ على سبيل القلة والندرة. لا تقول كيف يكون هذا الحديث وفيه الإمام مالك مثلا وتقول حديث فيه كذا وكذا، عرفت؟ وقوع الخطأ على سبيل الندرة، غرائب مالك للإمام الدارقطني رحمه الله. الضبط أيها الإخوة على قسمين من حيث التقسيم الكلي، قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب، كما قال الإمام يحيى ابن معين رحمه الله: الثبت ثبتان، ثبت حفظ وثبت كتاب، وأبو صالح كاتب الليث ثبت كتاب. واضح؟ ضبط الصدر، ضبط الصدر معناه كما قال ابن حجر: أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، أن يثبت ما سمعه، يعني يحفظ أحاديثه ويتقنها ويؤديها متى شاء، أي عند روايته لها، يؤديها كما سمعها، يؤديها كما سمعها. أما ضبط الكتاب فيقول ابن حجر رحمه الله في النزهة: صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، صيانته بمعنى يحفظ الكتاب ويصونه بحيث لا يقع في يد فلان ولا علان مما قد يزاد فيه أو ينقص منه، يعني مما يدخل فيه أو يخرج منه، يحافظ عليه ويصونه ويصححه ويروي منه كما ثبته وصححه في ماذا؟ في روايته. ضبط الكتاب الناس في حاجة إليه، قال الخطيب رحمه الله مسندا في الكفاية أن مروان بن محمد الطاطري قال: ثلاثة ليس لصاحب الحديث عنهما غنى: الحفظ والصدق وصحة الكتب، فإن أخطأت واحدة وكانت فيه ثنتان لم تضره، إن أخطأ في الحفظ ورجع إلى صدق وصحة كتب لم يضره. وقال أيضا: طال الإسناد وسيرجع الناس إلى الكتب، سيرجع الناس إلى الكتب. حفظ أو ضبط الصدر هو منتشر بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي الرعيل الأول قال إسرائيل بن يونس: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. وبعضهم جمع ضبط الصدر وضبط الكتاب، ومع هذا فإنهم يعتبرون الكتاب ويرجعون إلى الكتاب، لأن الحفظ خوان. والإمام الشعبي رحمه الله الذي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، كان يحفظ من مرة واحدة يحفظ، وجمع من الحديث الكثير، ثم لما طال به العمر بدا ينسى قليلا، وذكر أنه قد نسي من الحديث ما لو حفظه إنسان لكان به عالما أو يعد عالما المقدار الذي نسى. الحفظ خوان والخطأ وارد، ومع ضبط بعض الأئمة لضبط الصدر كذلك كان لا يحدث إلا من كتاب. من هؤلاء الأئمة الإمام عبد الله بن المبارك، ومنهم الإمام أحمد، ومنهم الإمام علي بن المديني، سادات الأئمة والعلماء وحفاظ الدين، ومع هذا لا يحدثون إلا من كتاب، وأبو زرعة الرازي وغيرهم. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة حسنة. قال الإمام أحمد: ما كان أحد أقل سقطا من ابن المبارك، كان رجلا يحدث من كتاب، ومن حدث من كتاب لا يكاد يكون له سقط كبير شيء، وكان وكيع ابن الجراح، وكان وكيع يحدث من حفظه ولم يكن ينظر في كتاب، وكان يكون له سقط. هذا شهادة أحمد، شهادة الإمام أحمد على الإمام وكيع. قال رحمه الله: كم يكون حفظ الرجل؟ قد يخونه. ولهذه العبارة المستقرة: الحفظ خوان. قال الإمام أبو زرعة الدمشقي رحمه الله في تاريخه: سمعت أبا نعيم وذكر عنده حماد بن زيد وابن علية، وأن حمادا حفظ عن أيوب وابن علية كتب، فقال: ضمنت لك أن كل من لا يرجع إلى الكتاب لا يؤمن عليه الزلل. وهكذا، فإن الإمام البخاري رحمه الله ذكر في كتابه جزء رفع اليدين في الصلاة قال بعد أن ذكر حديثا وعلق عليه، قال: هذا أصح، لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم، لأن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب. الاحتياط، السلامة لا يعدلها شيء، لا تتفاخر، ليس هذا محل التفاخر، هذا محل تعالم كما يتظاهر البعض ويجلس ويسرد على الناس. جاء من حديث أبي هريرة، ورد من حديث ابن مسعود، عندما ترجع لا هو من حديث أبي هريرة ولا هو من حديث ابن مسعود، وينسب إلى الصحيحين وليس في أحدهما، ينسب إلى أبي داود هو ليس فيه، يصحح حديثا وهو مكذوب. هكذا يظن الناس مساكين الجالسين. الله أكبر، ما هذا الحفظ؟ ما هذه سنن العلم؟ لك في أحمد أسوة، ولك في ابن المديني أسوة، ولك في سادات الأئمة أسوة. اترك عنك الفذلكة، اترك عنك الفذلكة، فإن حفظت فلنفسك. وليس الحفظ هو مجرد ماذا؟ السرد. الحفظ كما قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي الإتقان. الحفظ هو الإتقان. وبعضهم كان مع ضبط صدره كما قلت يضبط ضبط إيش؟ كتاب. قال الإمام أحمد عن كتب شعيب بن أبي حمزة كما في تاريخ أبي زرعة وغيره، قال: رأيت كتبه مضبوطة مقيدة. أحمد رأى كتب شعيب مضبوطة مقيدة، ورفع من ذكره وقال هو فوق يونس بن يزيد، إلى أن قال: نظرت في كتبه كان ابنه يخرجها إلي، وإذا بها الحسن والصحة، بها الحسن والصحة، ما يقدر فيما أرى بعض الشباب. أحمد يقول: ما يقدر فيما أرى بعض الشباب أن يكتب مثل ذلك صحة وشكلا ونحو هذا. واضح؟ إذن بعضهم لا يضبط ضبط صدر لكنه يضبط ضبط إيش؟ كتاب. منهم من يجمع بين الضبطين، ومنهم من ينفرد بواحد دون آخر، وهذا كثير، وهذا كثير. مما يجب أن تنتبه له قبل أن أتجاوز مسألة الضبط: ثمة مفردات متعلقة بالضبط، قلنا التقسيم الكلي ضبط صدر وضبط إيش؟ كتاب. هناك أحيانا في بعض الأحايين مما يجب أن تلحظه أن الراوي قد يكون ضابطا عن شيخ دون شيخ، وبعضهم قد يضبط في بلد دون بلد، وبعضهم قد يضبط في روايته عن أهل بلد دون أهل بلد، والبعض قد يضبط في زمن دون زمن، والبعض قد يضبط إذا روى عنه أهل بلد دون أهل بلد وغير ذلك. هذا مهم ضبطه وفهمه، وهذا لا يمكن أن يتأتى في الكتب المختصرة بالنظر في الكتب إيش؟ المختصرة. لا بد من النظر في كتب التراجم المطولة والمتعلقة بالرواة ونحو ذلك، مما قيل إيش؟ في ضبطهم، مما قيل في ضبطهم. ثم قال عن مثله من غير شذوذ ولا علة، ثلاثة شروط الثبوتية تكلمنا باختصار، بقي الشرطان السلبيان: انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. لا بد من انتفائها كما قلنا، سلبيان، شروط ثبوتية وشروط سلبية. سيأتي الكلام عن الشذوذ بإذن الله في محله، وكذلك عن العلة في محلها. قوله عن مثله أي في العدالة وتمام الضبط، العدالة تشترط كما قلت في جميع الطبقات لا يتسمح فيها. الضبط يتسمح ما لم يفحش أو يكثر إلى غير ذلك مما قلناه. لماذا تشترط العدالة في جميع الطبقات؟ للأمن، للأمن من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: معتمد في ضبطه ونقله، وهذه صفة كاشفة، وهذا معتبر في جميع طبقات الإسناد من أوله إلى آخره، ما هو في مرحلة تقول مو لازم، يجب أن يكون هذا مستصحبا في جميع ماذا؟ الطبقات. الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته، وهذه هي الشروط التي تقدمت، صحيح لغيره فهو الحديث الحسن لذاته إن تعددت طرقه، إن تعددت طرقه، وهو لم يذكر الحديث إيش الصحيح لغيره في نظمته هذه. قال ابن حجر رحمه الله في النخبة: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، يعني يكون صحيحا لغيره. كم بقي الإقامة؟ جاء الوقت؟ طيب، نقف عند هذا، وبقي تنبيهان نكملهما إن شاء الله في لقاء قادم، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.